إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة الواقعة، وهي سورة مكية. سميت بالواقعة لأنها مملوءة بوقائع القيامة، والقيامة هي الواقعة العظمى لوقوعها في أسد الأحوال، وهي مكية وعيها 96 آية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله قد ست. قال: سيدته والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وهذا رواه النبي وقال حديث حسن غريب. طبعا قول أبو بكر رضي الله تعالى عنه ستة، أو يا رسول الله ستة، ليس المقصود أن الشيبة قد كثر في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حسن، وإنما هو فعلا قرأ عليه شيء لكنه شيء قليل معدود، حتى قال بعض الصحابة: لم يشله الله بالسيف، لم يشله الله بالسيف. فرسول الله ما زاد السيف جدا في رأيته ورأسه، وإنما كانت شعرات معدودة، كانت شعرات معدودة. واضح. فلما قال يا رسول الله ستة، يعني لما ظهرت هذه الشعرات في الرأس واللحية البيضاء، قال: سيبتني هود، سيبتني هذه الصور مما فيها من أحوال يوم القيامة، سيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإلى الشمس كورت. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كان صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها هي السور. طبعا توجد بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح حالها عن الرسول عليه السلام، كقول من أو كحديث من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا، وهذا لأن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى، تقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خاطرة الواقعة. قوله تعالى: إذا وقعت الواقعة أي نزلت وجاءت، والواقعة علم بالغلبة على القيامة أو منقول، سميت بذلك لتحقق وقوعها، وكأنه قيل إذا وقعت التي لا بد من وقوعها، إذا وقعت التي لا بد من وقوعها. واختيار إذا مع صيغة المضي للدلالة على ما لا نكر، ليس لوقعتها كاذبة أي كذب أو كذيب، وقد جاء المصدر على جلة فاعلة كالعاقبة والعافية، واللام للاستقامة، أو المعنى: ليس حين وقعتها نفس كاذبة أي تكذب على الله أو تكذب في نفسها، واللام للتوحيد. قال: الشهادة الواقعة الشقة القوية، وساعت في وقوع الأمر العظيم، وقد تخط بالحرب، وإذا عبر بها هنا. يقول العلامة السنتفي رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي طلبه أن إلى هنا هي الظرفية المضمنة معنى الصرف، وأن قوله الآتي إذا رجت الأرض رجة هي بدل من قوله إذا وقع الواقع، وأن جواب إذا هو قوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. فالمعنى إذا قامت القيامة وحصلت هذه الأحوال العظيمة ظهرت منزلة أصحاب الميمنة وأصحاب المسألة. وقوله إذا وقعت الواقعة أي قامت القيامة، فالواقعة من أسماء القيامة كالطامة والطاخة والآجفة والقارعة. وقد بين الله جل وعلا أن الواقعة هي القيامة بقوله: فإذا نفخت الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وقوله تعالى: ليس لوقعتها كاذبة، فيه أوجه من التفسير معروفة العلل عند العلماء كلها حق وبعضها يشهد له قرآن. الوجه الأول هو أقرب هذه الوجوه، أن قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة مصدر، كلمة كاذبة مصدر، مع أنها جاءت بصيغة اسم الفاعل لكنها مصدر، هنا هي مصدر مع أنها جاءت بصيغة اسم الفاعل. فقول ليس لوقعتها كاذبة يعني ليس لوقعتها إيه؟ كاذبة كاذبة كالعافية تأتي بمعنى إيه؟ المعافى، والعاقبة تأتي بمعنى العقبة. ومنه قوله تعالى عند جماعات من العلماء: لا تسمع فيها لاهية. بعض التفسيرين يقولون لاهية معناها جاءت بصيغة اسم فاعل لكن المقصود بها المصدر، لا تسمع فيها لغوا. فعليه ليس لوقعتها كاذبة يعني كاذبة، ويكون المعنى ليس لقيام القيامة كذب ولا تخلف، بل هو أمر واقع يقينا لا محالة. ومن هذا المعنى قولهم: حمل الفارس على سرمه فما كذب. حمل الفارس على سرمه فما كذب يعني ما تأخر ولا تخلف ولا جبن. ومنه قول زهير: ليث يعصر يصطاد الرجال إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدقا. إذا كذب الليث عن أقرانه صدقا، هو لا يفعله إنما يصدق في اللقاء. هذا المعنى الذي ذكرناه وهو الوجه الأول، يعني أن كاذب بمعنى كذب بمعنى المصدر، وأن المقصود ليس لقيامة القيامة كذب ولا تخلف، بل هو أمر واقع يقينا لا محل. يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لا ريب فيه. وقال تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وقوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. واضح. وقال تعالى: وكل يوم الجمع لا ريب فيه. لا ريب فيه يلزم هنا قول تعالى هنا: ليس لوقعتها كاذبة، ليس فيها كذب ولم يتخلف هذا الميعاد أبدا. أما الوجه الثاني في قوله في تفسير قوله تعالى: ليس لوقعتها كاذبة، فقالوا إن اللام في قوله ليس لوقعتها ظرفية، هذه اللام ظرفية، وكاذبة اسم فاعل اسم مصدر، يبقى كاذبة على القول الأول مصدر، لكن كاذبة على التفسير الثاني ليس لوقعتها كاذبة اسم فاعل لكنه صفة لمحذوف، يعني ليس في وقعة الواقعة نفس كاذبة، بل جميع الناس يوم القيامة صادقون بالاعتراف بالقيامة مصدقون بها، ليس فيهم نفس كاذبة بإنكارها ولا مكذبة بها. فهذا المعنى يشهد له قوله تعالى: لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. الواقع النعمة ليس للحق كذبة، لم توجد نفس حينما تقع الواقع حينما تقع القيامة سوف يصر بها جميع الناس ولم يغتر فيها أحد لأنهم يعاينونها. فليس للحق كذبة يعني ليس فيها نفس كاذبة تستطيع أن تنكره أو تكذب بها. هذا يجري قوله تعالى: لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، إلى غاية. فإذا رأوا العذاب الأليم آمنوا به. وقال تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. وقال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. خافضة رافعة أي تفصل الأشياء إلى الدركات وترفع الصعداء إلى الدرجات، لأن دركات النار تذهب تفنى كلما نزلت تكون أقوى. درجات الجنات تذهب علوا كلما انقعدت تكون أعلى وأرفع. فمن شأن الوقائع العظام أنها تخفض قوما وترفع آخرين، فلذلك قالت من صفة الواقعة والقيامة خافضة رافعة. خافضة رافعة، وهذا خبر مبتدأ نحو الآية هي خافضة رافعة. ومفعول كل من الوقفين محذوف صاحبة من لم يذكر رافعة من أيضا محذوف. قال بعض العلماء تخبير خافضة أي هي خافضة أقواما في درجات النار رافعة أقواما إلى الدرجات العلى إلى الجنة كما قال عز وجل إن المنافقين في الدرج الأسفل من النار. فقال أيضا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تقديرا. وقال بعض العلماء تخبير خافضة أقواما كانوا مرتفعين في الدنيا رافعة أقواما كانوا منخفضين في الدنيا. وهذا المعنى يشهد له قوله تعالى إلا الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون فإذا مروا بهم يترامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون على رايك علو وارتفاع واضح في حين ان العلو كان في الدنيا لمن الكفار الذين كانوا يركبون منهم. فمعنى خافضه يعني خافضه اقواما كانوا مرتفعين في الدنيا ورافعه اقواما كانوا منخفضين في الدنيا. وقال بعض العلماء تقديره خافضه بعض الاجرام التي كانت مرتفعه أن القيامة نفسها يحدث اضطراب في نظام الكون وينهدم هذا الوجود كله. فخاطرة بعض الأجرام التي كانت مرتفعة كالنجوم التي تسقط وتتناثر يوم القيامة وذلك خفض لها بعد أن كانت مرتفعة كما قال تعالى وإذا الكواكب انكسرت وقال تعالى وإذا النجوم انكسرت. رافعة أي رافعة بعض الأجرام التي كانت منخفضة في أجرام محررة تتسع في جهاز الجبال جلس عليه خط الأرض لكنها يوم القيامة ترتفع من أماكنها وتسير بين السماء والأرض فهي رافعة لهذه الأسئلة التي كانت منخفضة كالجبال. يقول تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وقال تعالى وترى الأرض بارزة لأنه لم يقطع على ظهرها شيء من الجبال. وقال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وذلك على الراجح إنما يكون يوم القيامة يعني كثير الجبال بين السماء والأرض كثير السحاب الذي هو الملزم. وقد صرح تعالى بأن الجبال تحمل هي والأرض أيضا يوم القيامة في قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال. وعلى هذا القول فالمراد تعظيم شأن يوم القيامة على القول اللي هو خافضة رافعة خافضة الأجرام التي كانت مرتفعة فتخفضها أو العكس. فالمراد بذلك تعظيم شأن يوم القيامة وأنه يختل فيه نظام العالم. أما على القولين الأولين فالمراد الترغيب والترهيب خافضة للكفار أو لأهل النار بدرجاتها ورافعة لأهل الجنة بدرجاتها. التفسير الثاني أو القول الثاني خافضة أقواما كانوا مرتفعين في الدنيا رافعة أقواما كانوا منخفضين في الدنيا. المقصود بذلك الترغيب والترهيب هي خاف الناس في الدنيا من أسباب الخوف في الآخرة فيطيعوا الله ويرغب في أسباب الرفع فيطيعوه أيضا. والصواب في مثل هذا يعني كان في تفسير أقوال عدة غير متناقضة ويحتملوها لفظ السؤال الكريم فالصواب حملها على جميع الفصواب يعني شمول المراد بها لكل ما لكل هذه الاحتمالات. فالصواب حمل الآية على شمولها للجميع لأنها لا تعارض وفي نفس الوقت كل منها يحتمل ويوجد ما يريد من القرآن الكريم. إنما نحتاج للتصريح إذا كان بين الأحوال تعارض واضح. ثم يقول الله تبارك وتعالى إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا. إذا رجت الأرض رجا إلى زلزلت زلزالا كبيرا وبثت الجبال بثا أي رتفت أو سيقت وأذهلت وسيرت الجبال فكانت هباء منبثا أي مدت الرقى والهباء ما تبلوه الريح من حطام الشجر وقيل هو ما يرى من القوة كهيئة الغبار. إذا كان الغرفة داخلها ظل وفي فتحة ينفذ منها ضوء الشمس ترى أنت في أثناء الشمس هذا الهباء هذا هو الضرر البسيط جدا، الغبار البسيط الذي يرى حين بتنعكس عليه اشعه الشمس في مكان مظلم، هذا هو المقصود بقوله فكانت هباء منبتة، هذا هو الهباء. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: إذا رد بدل من قوله إذا وقعت الواقعة، والرد هو التحريف الشديد. وما دلت عليه هذه الآيات من أن الأرض يوم القيامة تحرك تحريكا شديدا جاء في قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. وقال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أما قوله وبث في جبال بثا، ففي معناه لأهل العلم أوجه متقاربة لا يكذب بعضها بعضا وكلها حق وكلها يشهد له القرآن. قال أكثر المفسرين: وبث في الجبال بثا، أي فتتت أو فتت تفتيتا حتى صارت كالبثيثة، وهي ديك ملكوت بسم بخيت ويعجن بالسم ويفتت فتكون أجزاء صغيرة. ومنه قول لص من غطفان أراد أن يحجز دقيقا عنده فخاف أن يعزل عنه، فأمر صاحبيه أن يلتاه ليأكلوه دقيقا ملتوثا وهو الدقيقة. قال: لا تحجز خبزا وكثابتا ولا تطيل بمناف حتى. هذا الوقت وهو أن معنى دقة في الجبال بس يعني تفتيت التفتيت حتى صارت كالبقيتة بخيط ملفوظ بسم، يذهب هنا القول تعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وهز في الجبال بكا. وهنا قال: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، يعني رملا متهائلا، رملا إيه؟ متهائلة. ومنه قول ابن الخير: ويوما على ظهري كثيب تعثرت علي وآلت خلفه لم تخلني. ومشابهة الدقيق المبثوث بالرمل المتهايل واضحة. الدقيق المبثوث يثبت لنا الرمل الايه؟ المتهايل الذي لا يتنفس. فقوله تعالى: وكانت الجبال كثيبا مهيلا مطابق في المعنى بتفتيت وبثت الجبال بثا، لأن بثها هو تفتيتها وضحنها. وما دلت عليه هذه الآيات من أنها يعني الجبال تسلم عنها قوة الحجرية وتتخطف بعض الصلابة والقوة بالليل السديد الذي هو كليل الدقيق، والرمل المتهايل يشهد له في الجملة تجريها في بعض الآيات بالطوف المنفوس الذي هو العهن، كقوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوس، وقوله تعالى: يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعهن. وأصل العهن أخف من مطلق الطوف، لأن الصوت المصدوغ خاصة. ومنه قول زهير بن أبي قلنا في معلقة به: كأن فتاة العهن في كل منزل نزلنا به حب الفناء لم يحطمي. وقال بعضهم: الجبال منها جدد بيض وحمص ومختلف ألوانها وغراب هدود، فإذا بثت وفتتت يوم القيامة وطيرت في الجو أشبهت العهن إذا طيرته الريح في الهواء. وهذا الرد يدل عليه ترتيب كينونتها هباء مندثا، فكانت هباء مثلا لو كثر من الناس بينجدوا الاسر لانه هو بينجد كثير حاجات كثير كده من كل جهه، هذا يعني تقليد الصور، فهي تبث في الاول وتوفى في الاخر انه الورع الغير متماسك، ثم بعد ذلك يقرا ذلك التفرق تفكك متفرقه، لأن توقعها للهباء المنبث أنسب لكونها ألبس بمعنى التفتيت والطحن. هذا هو الرجل الأول في معنى قوله تعالى: وبث في الجبال بث، يعني فتتت تفتيتا وصارت كالدحيح المبثوث. الرجل الثاني أن معنى قوله تعالى: وبث في الجبال بث، أي فجرت بين السماء والأرض. وعلى هذا المراد يبثها بدفها سوقها، البث والسوق وتسييرها، من قول العرب: بثت الإبل أبثها وأبثتها أبثها، لغة ثانية بمعنى سقتها. ومنه الحديث: يخرج أقوام من المدينة إلى اليمن والشام والعراق يبثون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يبثون يعني يسوقون الإبل بس. وهذا الرجل تشهد له آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى ويوم نكير الجبال لم يكن للوجه الثاني إلا إسماعيل وبثت الجبال بث يعني في جرب والبث هو سوق كفاح يعني متفجر اليوم ويوم نكير الجبال وقال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. أما الوجه الثالث في تفسير قوله تعالى وبثت الجبال بثا يعني نزعت من أماكنها نزعت من أماكنها وقولعت وهو رجع للوجه الأول واضح يقول الله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي بثا وقال تعالى هنا فكانت هباء من بثا كقوله وسجرت الجبال فكانت سرابا فالهباء إذا البث يعني إذا تفرق صار محل وصار لا شيء والسراب صار الله تعالى فيه حتى إذا جاءه لم يلده شيئا ثم يقول تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسألة ما أصحاب المسألة يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله عز وجل وكنتم أزواجا ثلاثة أي ينخطب الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف قوم عن يمين العرض وهم الذين خرجوا من سفر آدم الأيمن ويؤتمن كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين قال السدي وهم جمهور أهل الجنة وآخرون عن يسار العرض وهم الذين خرجوا من سفر آدم الأيسر ويؤتمن كتبهم بشمائلهم ويؤخذ بهم ذات السلاح وهم عامة أهل النار عياذا بالله من صنيعهم وطائفة سابقون بين يديهم وهم أخف وأحرص وأقرب من أصحاب اليمين يثبت الله سبحانه وتعالى خالص في الطبيعة تقول له مين اللي صنع وانا في الطبيعة يعني يقول لا شيء ولكنه يقول ايه في الطبيعة طبيعة اختار له اله اصم احكم لا وجود له لان الطبيعة بحد ذاتها هي فعيلة يعني بمعنى مفعول زي جريح مجروح قتيل مقتول فطبيعة يعني مخلوقة طبعها الله سبحانه وتعالى فهو يفضل ان ينسبها الى ايه الى جماد علشان ان هو اقر بالله يبقى في اوامر وفي نواهي وفي حقوق بقى لهذا الاله أما هو سيريد أن يستريح ويجب على نفس هذا الأب كما نحسنا ذلك يوم الثلاثاء بالتفصيل واضح وما يغني عنه شيء يعني الإنسان يعني طوال الأيام القليلة هذه الماضية عقله منشغل تماما بالغواصة الروسية اللي هي يعني غارقة في وجود الآن محصورة في البحر المتجمد الشمالي فيها كم واحد؟ 5% ماذا على 114 أو 116 ها؟ تحت بقالها كم يوم؟ و نعم الشاهد يعني تقول جماعه دول الروس الروس يعني ملاحده الروس يعني ملحد في الغالب بلا دين له يعني كان بيفكر ان هو الوجه اللي يواجهون الموت في هذه اللحظات او ربما واجهوه الله اعلم ما الذي حصل بالضبط سوف يتطلب الحس يعني الحقيقه فيما بعد لكن يعني الواحد يقول ماذا يفعلون الان اذا احسوا بهذا الموت البطيء الذي يلحق اليهم الذي لا نشك فيه ان شاء الله تعالى انهم يعني تضرعوا الى الله سبحانه وتعالى لابد ان يكون رصيد الفطره المتلقي في قلوبهم والذي جبلهم الله الجبر دي اكيد بتستيقظ الان في هذه الظروف كما اخبر الله سبحانه وتعالى واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلا شك ان الانسان اذا حتى المكابر الذي يدعي انه ملحد هو غير صادق في دعوته حتى إلى زعيمه من أكبر الملحد الأكبر سواء كان إنجلز أو مارس أو لينين عند احتضانه ماذا فقال يا الله فالشياطين حوله لاموه على ذلك وعلى مكان ما هذا الذي تقول فالتالي يعني أن الكفر غير مقتطع في الحديث فالذي يدعي أن الله ليس موجود نقول له يعني أثبت أنت أنه غير موجود نقول هو إيه الدليل على وجود هذا هو يأتي بالدليل على أن الله سبحانه وتعالى يعني غير موجود فلن نريد ان نخرج الان على موضوعنا الاساسي ولكن هذا المرور عابر يعني هذا المعنى فتوحيد الربوبيه كما ذكرنا مرارا كل الكفار كانوا يقولون به حتى مشركي قريش ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله.
كان النزاع معهم في توحيد الألوهية وتوحيد الله عز وجل بالعبادة والقصد. فإذا الله ظاهر بالآيات الدالة عليه، سواء كانت آيات تنزيلية في القرآن الكريم أو آيات تكوينية مبثوثة في يعني الآثار. أيضا من ثمار الإيمان بهذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى هو العالم ببواطن الأمور وظواهرها، يستوي عنده هذا وهذا. الله سبحانه وتعالى ليس هناك شيء بالنسبة إليه غيب، ليس هناك بالنسبة لله تعالى غيب عن الإطلاق، كل شيء بالنسبة لله شهادة، وقت الغيب شهادة بالنسبة لنا نحن مخلوقين، لكن بالنسبة لله كل شيء شهادة. واضح؟ نعم. يقول الله تبارك وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فيستوي عند الله سبحانه وتعالى من هو مختف في قعر بيته في ظلام الليل، ومن هو سائر في سربه يعني طريقه في بياض النهار وضيائه. فكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المبارك طريق الهجرتين ومفتاح السعادتين، فكر هذه الأسماء الأربعة الحقيقة وبين كيفية التعبد عن طريق هذه الأسماء الأربعة. كلام طيب جدا لكن هو كلام طويل الحقيقة، لكن نلتفت منه بما تيسر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: فعبوديته باسمه الأول، يعني كيف نعبد الله باسمه الأول، بالتأمل في اسمه الأول. فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف أو الالتفات إليها. فإذا حقق في قلبك معنى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الأول، كان الله يعني أن الله الأول الذي لا شيء قبله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فلا شيء قبلك. واضح؟ فمعنى ذلك فهو الخالق وهو المسبب لكل شيء. طيب الأسباب مخلوقة أم خالقة؟ الأسباب مخلوقة. فإذا حققت اسم الأول فيقتضي ذلك أن تتجرد من التعلق بالأسباب. طبعا ليس معنى هذا أننا لا نأخذ الأسباب، لأن قاعدة الاختصار كلامنا تكلمنا مرارا في هذا وفي الكلام في خلال الخبر أننا يعني نأخذ من الأسباب، ولكن إيه؟ لا نتوسع على الأسباب، التوكل يكون على الله سبحانه وتعالى. لابد أن نأخذ بالأسباب، لكن مع أخذنا الأسباب يكون التعلق بالله سبحانه وتعالى الذي هو المسبب الحقيقي، لأن الإعراض عن الأسباب قدح في الشرع، والتعلق بالأسباب قدح في التوحيد. الإعراض عن الأسباب قدح في الشرع، لأن الشرع أتى بالأمر بالأخذ بالأسباب، والإعراض والتعلق بالأسباب دون الله سبحانه وتعالى هذا قدح في التوحيد. يقول: فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب، يعني تأخذ الأسباب لكن قلبك يكون معلقا بالله، والوقوف أو الالتفات إليها وتجريد النظر إلى مجرد سبب فضله ورحمته. فإن الله الأول قبل كل شيء، فهو الذي سبب كل شيء وخلق كل شيء، فتتعلق بمن؟ بالمسبب وهو الله سبحانه وتعالى. وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد، إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده، وأي وسيلة كانت هناك، وإنما هو عدم محض، وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فمنه سبحانه وتعالى الإعداد ومنه الإمداد، وفضله سابق على الوسائل، والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن بوسائل أخرى. فمن نزل اسمه الأول على هذا المعنى أوجب له فقرا خاصا وعبودية خاصة. وعبوديته باسمه الآخر تقتضي أيضا عدم رسوله ووثوقه بالأسباب والوقوف معه، لأن الله تعالى هو الآخر. لماذا؟ لأن ما عدا الله سبحانه وتعالى وهذه الأسباب كان عدل لا محالة وتنقضي بالآخرية، يعني كل ما عدا الله له آخر، أنك له آخر له آخر، لكن الله سبحانه وتعالى هو وحده الآخر الذي لا شيء بعده. فما عدا الله سبحانه وتعالى من الأسباب تنقضي وتثنى بالآخرية، فإنها تنعدم وتنقضي لا محالة ويبقى الدائم الباقي بعدها. فالتعلق بها أي بالأسباب تعلق بما يعدم وينقضي، والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول. فالمتعلق به حقيق ألا يزول ولا ينقطع بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به. كذا نظر العارف إليه بتفس الأولية حيث كان قبل الأسباب كلها، هذا معنى التعبد به باسمه الأول تفس الأولية، لأن الله تعالى قبل كل الأسباب المخلوقة. وكذلك نظره إليه ببقاء الآخرية حيث يبقى بعد الأسباب كلها، فكان الله ولم يكن شيء غيره، وكل شيء هالك إلا وجهه.
الذين هم سادتهم فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء وهم أقل عددا من أصحاب اليمين. ولهذا قال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون وهكذا. فاقسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة في آخر السورة وقت احتضارهم، وهكذا ذكره في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وذلك على أحد القولين في تفسير الظالم لنفسه، على أن الظالم نفسه هنا إيه؟ الكافر. واضح؟ فكنتم أزواجا ثلاثة، قال ابن عباس أصنافا ثلاثة، وقال مجاهد فرقا ثلاثة، وقال ميمون بن مهران أزواجا ثلاثة، اثنان في الجنة وواحد في النار كما جاء عن عثمان بن سراقة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فقبض بيده قبضتين فقال هذه للجنة ولا أبالي وهذه للنار ولا أبالي. تقول العلامة السلفي رحمه الله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة أي صرتم أزواجا ثلاثة، يعني معنى أن كنتم هنا بمعنى إيه؟ صرتم، كنتم بمعنى صرتم، لأن العرب أحيانا تطلق كان بمعنى صار، ومنه إيه قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، يعني فتصيرا من الظالمين. فكنتم أزواجا أو أصنافا ثلاثة، ثم بين هذه الأزواج الثلاثة بقوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسألة ما أصحاب المسألة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أما أصحاب الميمنة فهم أصحاب اليمين، لأن الله تعالى أوضحهم عن ذلك بقوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجر مخضوب، وأصحاب المسألة هم أصحاب الشمال أوضحه بقوله وأصحاب الشمال في سموم وحميم. قال بعض العلماء قيل لهم أصحاب اليمين لأنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وقيل لأنه يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة، وقيل لأنهم عن يمين أبيهم آدم كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ليلة الإسراء، وقيل سموا أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة لأنهم ميامين، ألا تقول إن هذا كلام ميمون الطلع يعني إيه مبارك. فيقول هو ثم أصحاب اليمين وأصحاب اليمين لأنهم ميامين أي مباركون على أنفسهم لأنهم أطاعوا ربهم فدخلوا الجنة واليوم البركة. وثم الآخرون أصحاب الشمال قيل لأنهم يؤتون كتبهم بسنابيهم، وقيل لأنهم يذهب بهم ذات الشمال إلى النار، فالعرب تسمي الشمال سؤمة كما تسمي اليمين يمينا، ومن هنا قيل لهم أصحاب المسأمة أو لأنهم مكائين على أنفسهم فعصوا الله فأدخلهم النار، والمكائين ضد الميامين. وقال الشاعر مكائين ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعج إلا بين غرابها. وبين جل وعلا أن السابقين هم المقربون
وذلك بقوله والسابقون السابقون أولئك المقربون. وهذه الأجواب الثلاثة المذكورة هي وجزاؤها في أول هذه السورة الكريمة جاءت هي وجزاؤها أيضا في آخرها. فتأمل العبودية هذين الاثنين وما يوجدانه من فتحة الاضطرار إلى الله وحده ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواه، وأن الأمر ابتدأ منه وإليه يرجع، فهو أول كل شيء وآخره. وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه، فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون هو وحده غايته ونهاية مقصوده. فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات، والآخر الذي انتهت إليه عبودياتها وإراداتها ومحبتها. فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتأله، كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأ. فكما كان واحدا في إيجادك فاجعله واحدا في تألهك إليه لتصح عبوديتك، وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية حبك وإرادتك وتألهك إليه لتصح لك عبوديته باسمه الأول والآخر. وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه الأول، يعني أنهم يقولون به بتوحيد الربوبية الأول الذي بدأ كل شيء، بدأ الخلق وبدأ الرزق وبدأ أفعال الربوبية والتنمية والرعاية والإحسان الخلق. وإنما الشأن التعبد له باسمه الآخر، يعني بأن تعبده وحده لا شريك له. فهذه عبودية الرسل وأتباعهم، فهو رب العالمين وإله المرسلين سبحانه وبحمده. وأما عبوديته باسمه الظاهر فكما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثم يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى مبينا أن نظار هذه الأسماء على الإحاطة، نظار هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن نظارها على الإحاطة، الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية. يقول فنظار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطة ثانية زمانية ومكانية. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاط أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر. فهو قبل الأول يعني أنه قبل كل شيء، وهو الآخر بمعنى أنه بعد كل شيء، لأن أحاط الزمانية. وأحاط ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، أي شيء عالي الله سبحانه وتعالى أعلى منه، حتى الجنة التي هي أعلى المخلوقات فإن عرش الله سبحانه وتعالى فوق سقف الجنة. إذا سألتم الله تعالى فسألوه فجلوه، فإنه أوقف الجنة وأعلى الجنة وفوق سقفه عرش الرحمن. طبعا ده يدل على أن الجنة كروية، على أن الجنة كروية. ليه؟ لأن يكون كل وسط وأعلى، فهذا معناه يكون يعني أنها كروية الله تعالى. يقول فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدمه والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى كل شيء بظهوره، وجنى من كل شيء ببطونه، فلا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا يحزن عنه ظاهر باطنا، بل الباطل له ظاهر، والغيب عنده شيء. في قوله تبارك وتعالى فأما إن كان من المقربين فروح الله وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. والمكذبون هم أصحاب المسألة وهم أصحاب السماء. وذكر تعالى بعض صفات اصحاب الميمنة واصحاب المسألة في سورة الفلق في قوله تعالى فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مسغبة او مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين امنوا يتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئك اصحاب الميمنة. هذه بعض صفات اصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسألة عليهم لهم مؤخرة. وأصحاب اليمين ما أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وقول ما أصحاب المسألة استفهام أريد به التعجب من شأن هؤلاء في السعادة والتعجب من شأن هؤلاء في السفر. فالجملة فيها مبتدأ وخبر وهي خبر مبتدأ قبله وهو أصحاب الميمنة في الأول وأصحاب المسألة في الثاني. وهذا الأسلوب يكثر في القرآن الكريم مثل قوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وكذلك قوله القارعة ما القارعة. والرابط في جملة الخبر في جميع الآيات المذكورة هو إعادة رب المبتدأ في جملة الخبر كما نعرفها. أما التاريخون فلم يذكر فيه استفهام وتعجب كما ذكر فينا قبله يعني في مقامات الفكر الغربي واضحة حمل فيه على البدنية الإسلامية ودعا أنه لا سبيل إلى الإصلاح الاجتماعي سوى اختفاء